قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو قصة عقل وعينه؟ فقال: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوحموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود ورع، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود ورع، فأمرهم أن يخرجوا فيه بشيء فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المذلة. فقال شعبة: وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة: قدم نفر من عقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب قصة عقل وعرينة. هذه الترجمة أوردها بعد غزوة الحديبية، ومقصود من ذلك بيان يعني هذه القصة التي جرت من هاتين الطائفتين القبيلتين من العرب وهما عقل وعرينة، وأنهم قدموا المدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلموا في الإسلام، يعني أسلموا وأظهروا الإسلام واستوحموا المدينة، وقالوا إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل صدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، حتى يذهب ما أصابهم من المرض والألم الذي ألم بهم. فأحسن إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكنهم من أن يشربوا من ألبان تلك الإبل وأبوالها، يعني يشربون الأبوال للاستشفاء ويشربون الألبان للغذاء. فبعد أن وصلوا الإبل وبدأوا بالاستفادة منها كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأحسن إليهم وأساءوا، فقابلوا الإحسان بالإساءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم وأدركوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تسمر أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، عوملوا بما عاملوا به الراعي، لأنهم كما جاء في بعض الروايات قتلوه ومثلوا به، فعوملوا الشيء الذي عاملوا به الراعي وقتلوا كما قتلوا. فهذه قصة يعني هؤلاء القوم، قد سبق أن أوردها البخاري في كتاب الطهارة من أجل أن أبوال الإبل أنها طاهرة، وأن كل بول وروث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الألبان بأن يشربوا الأبوال من الإبل دل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها، لأن بينما يؤكل لحمه وروثه طاهر ليس بنجس. وجاء في بعض الروايات الذين رووا هذا الحديث قالوا إنهم من عكر، يعني ولم يقولوا من عرينة. وجاء عن بعضهم أنه قال من عرينة ولم يقل من عكر. وجاء في بعض الروايات التي أوردها المصنف وهي أنهم من عكر وعرينة، يعني من القبيلتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله يعني ما ذكره عن قتادة أنه قال أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. وذكر المثلة هنا يعني جاءت بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمثل بهم لهؤلاء الذين قتلوا الراعي، أمر بأن يمثل بهم فسمرت أعينهم قطعت أيديهم وأرجلهم. قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة. المقصود بالمثلة هي تقطيع يعني شيء من جسم الإنسان. والنهي عن المثلة جاء ولكنه بالنسبة للحرب، يسميها أن يمثل في الحرب. قال لا تمثلوا، إذا قتلوا أحدا فإنهم لا يمثلون، لا يشوهون، يقطعون أنفه وأذنيه. وأما إذا عومل الإنسان بما عمل به غيره لأن قتل كما قتل فإن هذا لا بأس به. وهذا لم يقتضي حديث العرنيين حكم العرينة، وأنهم يعاملون بما عاملوا به. الإنسان إذا قتل يقتل كما قتل، ولهذا لما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذي رضى رأسه امرأة بين حجرين أن يرضى رأسه بين حجرين، فعومل كما عامل غيره. وهذا هو القصاص، فإن من قتل يقتل بمثل ما قتل به. والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به فإنه لا ضير عليه ولا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إن الإنسان إذا قتل بطريقة كالتمثيل وكالتقطيع وما إلى ذلك فإنه يقتل بالسيف، وأنه لا يلزم، وأنه لا يعامل كما بما عمل به. لكن الأظهر من النصوص أنه يعامل بما عمل به، أنه لا بأس بذلك. فإذا قتل برفض الرأس يرفض رأسه، وإذا قتل بالتمثيل وقطع سم الأعين وقطع الأيدي والأرجل فإنه يعامل بما عمل به. هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبله. قال وأبو قلابة خلف سريره. فقال عنبسة بن سعيد فعين حديث أنس بن العرنيين. قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة. وقال أبو قلابة عن أنس من عكر ذكر القصة.
وهذا الحديث أورده البخاري من أجل أن فيه ذكر قصة عرينة وعكر ومجيئه من المدينة، وأن عمر بن عبد العزيز لما سأل الناس عن قتامة قالوا إنها حق حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. القسامة هي أن سيأتي أن يكون الإنسان يعني قتل ولا يعرف من قتله ويكون اتهم به جماعة معينة فإنه يقسم منهم 50 أنهم لما قتلوه. هذه قلها قسامة لأن فيها أيمان مقسمة على 50 رجل من المتهمين أو الذين اتهموا. ثم بعد ذلك جاء ذكر حديث العرانيين فساقه تلك القصة وهي التي تقدمت في الحديث الأول وهي أنهم جاءوا إلى المدينة وأنهم طلبوها وأنهم قالوا أننا ضرع فأمر مثلاً أن يذهبوا إلى الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ثم إنهم بعد ذلك سفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل وحصل ما حصل كما جاء مبينا في الحديث الأول. ولهذا هنا أشار إلى القصة قال ثم ذكر القصة يعني مفصلة في الحديث الأول. إلا أن بعض الرواة قال إنهم من عقل وبعضهم قال إنهم من عرينة وهم من عقل وعرينة جميعا ويكون من ذكر يعني إحدى القبيلتين من ذكر القبيلتين مع بعض ومنهم من اكتفى أو اقتصر على إحداهما دون الأخرى والواقع أنهم من قبيلتين.
باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى فقامت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم قد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي فكنت رامية فأقول أنا ابن الأقوى اليوم يوم الرمى وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأشجع. قال ثم رجعنا نعم قال يا ابن الأكوع ملكت فأشجع. قال ثم رجعنا ويرجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
باب غزوة ذات القرد. ثم ابن البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة وهي باب غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي كان سببها أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل خيبر بثلاثة أيام. وذكر فيها حديث الأمة الأولى رضي الله عنه أنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال إن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أخذت فجاء وطاح على صوته يا صباحا وهي كلمة تقال فيما إذا دهم العدو وهم غافلون أو إذا حصل اعتداء وهم غافلون فإنهم ينادون بمثل هذا النداء حتى يستعدوا ويتهيئوا بإجابة على هذا النداء. ولما طاح اندفع ولحق بالقوم ولم يصبر حتى يأتي الناس ويذهبوا جميعا بل ذهب إليهم فحتى أدركهم وكان راميا ماهرا بالرمي النبل وجعل يرميهم حتى استرجع منهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى أيضا أخذ منهم أو رموا له وهم هاربون
30 بردة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق ومن معه الذين على إثر كونه صاح ينادى يا صباحا ثم ذهب ونفذ المهمة حيث استرجع اللقاح التي أخذت وأخذ معها 30 بردة رميت عليه منهم وهم هاربون جاربون. ثم قدم رسول صلى الله عليه وسلم وصل رسول صلى الله عليه وسلم معه قال إني حملت القوم الماء يعني منعتهم عن الماء وهم عطاش فالحق بهم يريد أنه يلحقون بهم. ثم رسول صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ملكت فتح يعني معناه سهر وهول لأن الشيء الذي أخذ منك أو الذي أخذ منا أخذ منه وملكنا الشيء الذي لنا ولم يخذ منا شيئا الآن. يعني فمعنى هذا أنه يكفي هذا الذي قد حصل وأن الذي أخذ استرجع فلا يحتاج الأمر لأن الحقهم ونؤذيهم أو يحصل لهم منا شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عندما كان يرميهم كان يرتجف ويقول أنا من الأسوع فاليوم يوم الرضع. هذا يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى شدة بأسه وأنه أظهر اسمه ولم يخفه وهو معروف بالشجاعة معروف به من الشجاعة والمهارة. فكان يرتجف ويقول أنا من الأسوع فاليوم يوم الرضع. فالمقصود بيوم الرضع قيل مقصود به اللئام المقصود بالرضع هنا اللئام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أوجه عديدة لوصف اللئيم بهذا الوصف وأنه يقال لهم الرضع. فمما قال فيه أن اللئيم عندما يكون له دواب تحلب فإنه لا يحلبها حلبا فيظهر صوت في الحلب عندما يقع في الإناء وعندما يرضع بنفسه حتى لا يصل له صوت حتى لا يشعر به حتى لا يدرى عنه. فهذا من صفات اللئام ومن يعني أعمال اللئام. فالمقصود بقوله اليوم من رضع يعني يوم اللئام. يعني هؤلاء الذين أنا لحقتهم أو أنا أقاتلهم أو أنا تبعتهم يعني هم الآن. ثم أنه لما استرجع اللقاء وأخذ معها ما أخذ وأراد من سلم أن يلحق بهم أن سلم أمره بأن يهون الأمر وأن يكفل وأن لا يشدد وأن مطلوبه قد حصل والذي أخذ استرجع. فلم يكن هناك حاجة أيضا إلى اللحوط بهم والإبرار بهم. فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفه معه إلى المدينة لأنه كان ذهب على رجليه وكان عداء سفاقا وشديد الجري والعدو. فسبق أن مر الحديث أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فجاء رجل وكان عينا للكفار جاسوسا للكفار فدخل وأناف جعل المعسكر وأناف بعيره ثم إنه ركبه وشرف فلحقه أصحاب الفرسان ولحقه سلمة لك يعدو على رجليه وعدو. فسبق أصحاب الخيل حتى لحق به وقتله ورجع للدابة التي معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فارسا وكان عداء وقد سبق على رجليه الذين ركبوا الخيل وقتل ذلك الشخص الذي هرب وجاسوس للمشركين. فكان في هذه الغزوة كان سبق على رجليه ثم انه اردفه وهو راجع الى المدينة في هذا جواز الارداف على الكافة اذا كانت مطيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اردف الجماعة من اصحابه على الدواب. قد ذكر بعض العلماء كما ذكره الحافظ بن حجر في بعض المواضع ان الذين اردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا 30 شخصا. وجوبة الذين اردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة بلغوا 30.
باب غزوة خيبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا للأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فعمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث البخاري رحمه الله ذكر غزوة خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة وكانت بعد الحديبية وهي من الفوائد التي أفاد الله تعالى بها المسلمين وحصلت للمسلمين بعد خيبر حيث حصل الغنائم وحصل ذلك الفتح القريب الذي هو فتح خيبر بعد الحديبية. قسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل الحديبية. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث أولها حديث سويد بن النعمان قد سبق أن مر قريبا في الحديبية أجل أنه جاء فيها أنه كان من أصحاب الشجرة. وسبق أنه قال أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه يعني أكلوه لفوه بأخواه. وهنا ذكر حديث سويد بن النعمان في الذهاب إلى خيبر وأنه كان ذهبا من هذا الطريق الذي هو الصحباء وأنه لما قرب من خيبر صلى العصر ثم طلب دعا بالأزواج يعني أطعمه فلم يوجد إلا سويق فسلي يعني وضع لهم فأكلوه ثم حانت المغرب فتوضأ فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. معناه انه يعني هذا الاكل الذي حصل هو اكل السويق لم يتوضأ بعده رسول الله عليه الصلاة والسلام بل تمضمض بعد هذا الاكل الذي اكل ولم يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وانما لأن ما نفسه النار لا ينقض الوضوء وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما نفسه النار. قد جاء في الأدلة في الوضوء مما نفسه النار ثم كان نفسها بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نفسه النار إلا ما جاء في لحوم الإبل فهذا هو الذي يكون منه الوضوء. وأما ما عدا ذلك من أطعمة فإنها إذا تناولت وكل منها شيء إذا كان على وضوء فإنه على طهارته وعلى وضوءه. إلا ما كان من لحوم الإبل فإن الإنسان لا بد أن يتوضأ بعد أكله من لحومها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منه ذكر الخروج الى خيبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج اليها من هذا الطريق الذي هو الصحباء.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن النفع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر الا تسمعنا من هنيهاتك؟ فكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما استقينا وهبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينه علينا انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الاكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا ان تعتنا به. اتينا خيبر فحاصرناهم حتى اصابتنا محمصه شديده ثم ان الله تعالى فتحها عليهم. فلما امسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على اي لحم؟ قالوا لحم حمر انسيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو لا. فلما تصافت القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له خلاف أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال عربي قال هل عربي نشأ بها مثله؟ حدثنا حاتم قال نشأ بها.
وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم ذهبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم عمه عامر بن الأكوع وكان راجدا وكان شاعرا وكان يرتجل بذلك الشعر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ما تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا في آخر الأبيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا الشاعر أو من هذا الشاعر من هذا الشاعر؟ فقالوا عامر. فقال يرحمه الله. فقال عمر وجبت. وكانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لإنسان بالمغفرة في الجهاد أو الرحمة فإنه يموت وأنه يستشهد. فقال وجبت لولا أن تعتنى به بمعناه أنه يعني تنتهي حياته ويذهب للاستمتاع به. ثم إنهم بعد أن رجعوا ثم إنه لما حصل القتال قاتل رجلا وكان معه سيف قصير وكان يضرب به ذلك الذي لقيه من اليهود فرجع السيف على ركبته فمات بسبب ذلك يعني سيفه. فلما رجعوا وكان سلمة بن الأكوع أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له إن أناسا يقولون إن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك إن له أجرين إنه جاهد مجاهد وما نشابه عربي مثله. ثم ومقصود من قوله أنه حدث عمله أنه لما كان سيفه رجع عليه قالوا كأنه قتل نفسه أو أنه مات بسيفه وبفعله. فتحدث من تحدث وقال إنه حدث عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذب من قال ذلك أن أخطأ من قال ذلك وأن هذا ليس من قتل النفس ليس قاتلا لنفسه لأن هذا صار في النقام على الأعداء وكم كيف رجع إليه وهو يقاتل الأعداء لا يعتبر قاتلا لنفسه وإنما يعتبر شهيدا قتيلا في سبيل الله عز وجل. قد جاء في الأبيات
فداء لك ما استقينا
فاغفر فداء لك ما استقينا
قال فاغفر فداء لك ما استقينا وهذا فيه إشكال لأنه إذا كان لأنه دعاء لله عز وجل كلمة فداء لك هذه إنما تقال إلا في حق من يفدى في حق من يفدى ومن يكون يعني يحصل له الموت ويفدى ويقال له ذلك ففيه إشكال يعني في إضافة إلى الله عز وجل ومخاطرة الله عز وجل به قد أجاب عن ذلك الحافظ بن حجر لأن هذه عبارة يعني تقال في التعظيم وفي محبة من يخاطب وتعظيمه من غير إرادة الحقيقة ولهذا فإن الإنسان يقولها وإن لم يكن له أبوان موجودان يقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه غير موجودين يعني قد ماتوا لأن يعني الإنسان ما اعتاد في العرب عندما تعظم من تخاطبه وتقول له فداك كذا فداء لك قالوا يعني هذه العبارة وإطلاقها في حق الله عز وجل إنما ليس المقصود يعني يعني ما قد يظهر من معناها بأنه في حق من يحصل له الموت وأنه يهدى بل هي تقال في حق من يعظم وإن لم يقصد به هذا المعنى لأنه يقولها من مات أبواه يقولها من مات أبواه يخاطر من يخاطره فيقول في ذاك أبي وأمي وأبوه وأمه قد ذهب وليس موجودين فأجابوا ذكر حافظ ابن حجر من الأجوبة على ذلك هذا المعنى أن المقصود منه التعظيم أنه ليس مقصود منه حقيقته وما وإنما إنها يتابع الاستفهام التعظيم والمحبة لمن يخاطب فإنه يقال في حقه ذلك الكلام.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود من مساحيهم ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارب خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
هذا الحديث في أنس رضي الله عنه أن الشيخ رضي الله عنه أنهم كانوا مع المقاتلين في الدار إلى خيبر وأنه جاء ليلا كان من عادته أنه لا يبين وإنما يبقى حتى الصباح فلما قل بذلك أنه قرب منه ثم جاء إليها صباحا فلما وصلوها في الصباح إلى اليهود قد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم ليشتغلوا في فروجهم ففاجأهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش الذي معه فقالوا محمد والله محمد والخميس يعني محمد والجيش والخميس يطلق على الجيش لأن الجيش يكون مقسما إلى خمس مجموعات مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب ولهذا يقال له الخميس لأنه مستمر على هذه الأقسام الخمسة التي هي المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو الوسط. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ومعه المساحي والمكاتب قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين فمسح الله عز وجل على رسوله والمسلمين خيبر أخذوا خيراتها قتلوا مقاتلة وسبوا الزراري وكانت غنيمة نصرها الله عز وجل للمسلمين.
وقال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فعصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
الحديث مثل الذي قبله فيه أنه أتوها صباحا ولا ينادي ما تقدم أنه أتوها ليلا لأنهما يأتوها ليلا قرب منه لكنهم ما جاءوها إلا في الصباح ما جاءوا إليها ما دخلوها إلا في الصباح فالوصول إليها أو إلى قربها ليلا ودخولها ومجيء إليها إنما كان في الصباح. ثم ذكر في آخر الحديث أنهم أوقدوا أنهم طبقوا اللحوم طبقوا الحمر أهلية فأمر من حزن من ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحومها فتركوها وأراقوها ولم يستعملوها. وفي قوله ينهيانكم جواز إضافة جمع الضمير والجمع الضمير لله عز وجل ولغيره قال الله ورسوله ينهيانكم هذا يدل على جواز مثل هذا التعبير لأنه جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاهل فقال أخلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أخلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أغنيت الحمر فعمر مناديا فنادى بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فعصيت القدور وإنها لتفور باللحم.
فالمجد الذي قبل فيه تحليل لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام وأنها حرمها وكان ذلك في خيبر في عام خيبر هذا هو انفجار تحليلها
عايز الأول شيء مارك
يمكن أن يكون مجد.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها تحرك ثابت رأسه تصديقا له.
ولا يلزم من ذكر اللحظة يكون كل ما يقف على لحظة المجد لأنه يقف على ملكة المجد على أشياء ليس في مجد يقوله من الخمر والميسر والأنقام والأجلام ليس من الشيطان فالأنقام والأجلام والحجارة يعني ليس في نجدة لكن يعني نجد المعنوي نجد المعنوي و القدارة المعنوية من ناحية كونها تعبد مع الله عز وجل في هذا المعنى يعني نجاتها الحسية فإنها ليست كذلك مثل ما جاء في الكفار من يحبون نجس فلا يقرب من خير أبو في حرام بعد عامهم هذا يعني ليس مقصود من ذلك أن من وقعت يده على كافر أنه وقعت على نجاته أن عليه أن يغسلها لأنه لم يكن نجاته فإنما قدارة الشرك وصدق الشرك لا يلزم يعني كلمة رجس أنها تكون يعني في النجاسة حقيقية في كل شيء. هناك أشياء تأتي وتذكر وليس مقصود هذه النجاسة الحقيقية، بل يمكن لبعضها أن تكون نجاسة معنوية، نجاسة الشرك وقدرة الشرك، وليست النجاسة التي هي يعني من وقع يده على كافر فإنه عليه أن يغسلها لأنه لمس يعني شيئا نجسا أو لمس نجاسة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر جلس ثم قال الله اكبر قريبت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقال النبي صلى الله عليه فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وسبت ذريه فكان في السبي صفيه فصارت الى دحيه الكلب الى دحيه الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب بثابت يا ابا محمد انت قلت لانس ما اصدقها فحرك ثابت راسه تصديقا له فقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فاعتقها وتزوجها صفيه فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأعتقها.
وهذا من الحديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قريبا منها ثم دخلها صلىها الفجر بغلس يعني قريبا من خيبر ثم إنه دخلها خرج في السكك وقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية وكان في السبي صفية وصحيي ابن أخطر فصارت من دحية بن خليفة الكلبي ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها اعتقها وجعل عتقها صداقها.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله قلت لبيك رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كلب من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله بذات أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الحديث حديث ابن الأشعري رضي الله عنه وأنه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هو أصحابه إلى وادي فرفع الصحابة أصواتهم لله الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنما تدعون سميعا قريبا. قال وكنت خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول فسمعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هذا في منصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر لأن أبا موسى لم يكن معهم في الذهاب إلى خيبر إنما جاءهم بعد أن وصلوها. فإذا هذا الذي حصل لكن هو في الطريق رجوع وبالإياب وما حصل ذلك، فيكون معنى هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يعني بعد أن رجعوا من خيبر متجهين إلى المدينة حصل هذا الشيء الذي حصل.
الأمر هذا من الجوء ولا من نفسك الأشخاص؟ أمر من الجوء ولا من نفسك الأشخاص؟ أمر هنا
أصل الأوامر المعجوزة ولا تصف إلى عن الجوء إلا بفارق.
الآن لا نجد وراء الإمام إلا عوام، لا نجد وراء الإمام إلا عوام، هذا يقول أصباب وراء علماء
لكل هو يعني يبقى الإمام قلب الإمام ومن يقف الإمام المكان عليه الأولى، وإذا خطر يعني إلى ذلك بتحسين.
لا، أنا لا أعرف، 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 ل